بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا تعريف الحديث الصحيح لذاته ما رواه العدل التام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، ثم شرع الحافظ رحمه الله تعالى في بيان من هو العدل وما هي العدالة، فقال: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. قلنا إن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى انتقدوا هذا التعريف من الحافظ الذي جرى فيه مجرى من قبله، وللعلامة الصنعاني رحمه الله في كتابه إسبال المطر مبحث نفيس نقرأه للفائدة. قال رحمه الله تعالى: والمراد بالعدل على ما قاله الحافظ ابن حجر من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، انتهى كلامه. واعلم أن كتبنا على تفسير الحافظ للعدالة كغيره بما ذكر رسالة سميناها ثمرات النظر في علم الأثر، أن الحافظ رحمه الله لما عرف العدل بقوله من له ملك إلى آخره سبقه إليه سابق، قال: ولنشر إلى شيء مما اشتملت عليه، وإلا فهي بسيطة مشتملة على فوائد شريفة. فنقول: تفسير العدالة بما ذكر وإن تطابقت عليه كتب الأصول والفقه وعلوم الحديث وكتب الفقه، وقد يحذف البعض قيد الابتداع، إلا أنهم الكل اتفقوا أنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة إلى آخره، غير أنه لا يخفى أن في عبارة الحافظ في رسمه للتقوى قصورا، لما قال التقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، يقول الصنعاني في هذا التعريف قصور، وسيبين وجه هذا القصور، فإنه لا بد من زيادة قيد والإتيان بالواجبات، وهذا كما ذكرناه. إذا عرفت تطابقهم على أنها ملكة، والملكة هي كيفية راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة يمتنع بها عن اقتراف كل فرد من الكبائر والصغائر الخسيسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة تمر والرذائل الجائزة كالبول في الطرقات وأكل غير السوقي فيه. فأقول إذن الخلاصة أن الصنعاني رحمه الله انتقد الحافظ في أمرين: الأمر الأول في تعريفه العدل، والأمر الثاني في تعريف التقوى. لابد من زيادة قيد فعل المأمورات والإتيان بالواجبات. قال: فأقول: ولا ريب أن هذا تشديد في العدالة، تشديد من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى، يقول هذا تشديد في العدالة لا يتم إلا في حق المعصومين وأفراد من خلص المؤمنين. بهذا القيد في العدالة ما يكون إلا للأنبياء والمرسلين وبعض خلص المؤمن، بل جاء في الحديث أن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وذكر الحديث الآخر: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون الحديث. قال: ولا يخفى أن حصول هذه الملكة في كل راو من رواة الحديث عزيز، قليل جدا نادر لا يكاد يتفق، ومن طالع تراجم الرواة علم ذلك، يعني الناظر في كتب الرواة يعلم ذلك. ثم الذين عرفوا العدالة بما ذكر لم نجد لهم دليلا على ما قالوه، ولا تعرضوا للدليل على ذلك، وحيث لا دليل لهم فالبحث لغوي. يعني هؤلاء الذين عرفوا العدل بمن له ملكة إلى آخره، ما هو مستندهم؟ يقول الصنعاني: لا مستند له. إذن المبحث لغوي، ننظر هذه المادة عدل في لغة العرب ما تدل، وننظر كلام الأئمة السابقين. قال: فالبحث لغوي، يجب علينا النظر في معناها لغة. فرجعنا إلى اللغة فوجدنا في القاموس قال: العدل ضد الجور. وهو في هذه قال: العدل ضد الجور، وهو في هذه الألفاظ قليل الإفادة، لأنه يقول: والجور نقيض العدل فيدور. وفي النهاية الذي لا يميل، في كتاب النهاية الذي لا يميل به الهوى. وهو وإن كان تفسيرا للعادل فقد أفاد المراد، بمعنى ما يميل إلى الهوى وما يظلم. قال: وهو وإن كان تفسيرا للعادل فقد أفاد المراد. وفي غيرها العدل الاستقامة، إلى أن قال: وقد فسر الاستقامة الصحابة وهم أهل اللغة بعدم الرجوع إلى عبادة الأوثان، إلى أن قال: وإذا عرفت هذا فقد قال الشافعي في العدالة قولا استحسنه كثير من العقلاء بعده، قال: لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا، لم نجد عدلا، لأن كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا، ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه فهو عدل انتهى. هذا تعريف الشافعي رحمه الله تعالى. قلت: والقائل الصنعاني، وهو قول حسن، ويؤيده تفسير أهل اللغة للعدل بنقيض الجور. وليس الجور عبارة عن ملكة راسخة توجب إتيان كل معصية، ولا الجائر لغة من يأتي بكل معصية، بل من غلب جوره على عدله وشره على خيره. فالعدل حينئذ هو من قارب وسدد وكان خيره أكثر من شره، هذا هو العدل. ثم قد أخذ الحافظ عدم البدعة في رسمها، وإن المبتدع ليس بعدل، ولكنه بعد ذلك يقول بقبول المبتدع الذي لا تقتضي بدعته التكفير، وهو يناقض ما هنا، وفي المسألة تفصيل سيأتي. إلى قوله: وقوله والمروءة هو بضم الميم والراء، هي بضم الميم والراء بعدها واو ساكنة ثم همزة، وقد تبدل وتدغم. ولم يفسرها الحافظ، ها هنا ما فسرها الحافظ، ما هي المروءة هذا؟ ولم يفسرها الحافظ وفسرها غيره، فقال: وهي كمال الإنسان من صدق اللسان واحتمال عثرات الإخوان وبذل الإحسان لأهل الزمان وكف الأذى عن الجيران. هذا تقدم نقله. وقيل: المروءة التخلق بأخلاق أمثاله وأقرانه في لبسه ومشيه وحركاته وسكناته وسائر صفاته، قاله الهروي. إذن تعريف العدل بأنه من له ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، فتكون العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، فيه تشديد. والخلاصة أن من قارب وسدد وكان خيره أكثر من شره، فاعلا لما استطاع من المأمورات تاركا للمنهيات، فذاك هو العدل. هذا مبحث بحثه العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه الطيب سبال المطر.
قال الحافظ رحمه الله: والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء.
شرع في بيان الضبط، لأنه قال بنقل عدل تام الضبط، سيأتي معنا الكلام على قوله تام. فما هو الضبط؟ ضبط الشيء إتقانه. والضبط عند المحدثين ضبطان: ضبط صدر ويسمى بضبط الحفظ، وضبط الصدر أي إتقان هذا المحفوظ في قلبه واستحضاره متى شاء. وضبط الصدر بارك الله فيكم ليس شرطا للراوي أن يكون ضبطه ضبط صدر، خلافا لمن اشترط ذلك كالإمام مالك وأبي حنيفة. إذن عندنا الضبط ضبطان: ضبط صدر، وعلمت لماذا سموه بضبط الصدر. قال: وهو أي تعريفه، وهذه هي التعريف بارك الله فيكم تحفظ، أن يثبت أي الراوي ما سمعه من الحديث عن أشياخه وتثبيته إياه في قلبه وحافظته، بحيث يتمكن هذا الراوي من استحضاره، استحضار مسموعه، استحضار ما سمعه من هذه الأحاديث من مشايخه متى شاء. ولا يشترط أن يكون استحضاره دفعيا، بل يكتفى باستحضاره شيئا فشيئا، والحاصل لا بد من الاستحضار، بمعنى أنه إذا أراد أن يروي حديثا كان حاضرا فحدث به من حفظه. فضبط الصدر هذا الراوي الضابط يكون حاضر الذهن حال التلقي، حاضر الذهن حال الإلقاء، بأن يكون حفظه هذا في صدره وقلبه. لهذا سماه من سماه من العلماء بضبط الحفظ، هذا النوع الأول.
وضبط الكتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه.
وضبط كتاب سمي بضبط الكتاب لأن هذا الراوي يكتب ما أخذه عن مشايخه في كتابه، ففيه كتابة العلم، وأن طالب العلم يكتب ويحفظ كتابه مما قد يعتريه من خلل أو إدخال. إذن ضبط الكتاب هو صيانته، صيانة هذا الكتاب، صيانته من الوراقين، صيانته من عبث العابثين، صيانته من أن يدخل فيه ما ليس من حديثه، ويسمى بحفظ الكتاب. صيانته لديه منذ سمع فيه، منذ سمع من شيخه وأشياخه ما حدث به عنه وصححه على أصل من الأصول وعلى مروي شيخه، إلى أن يؤدي منه، إلى أن يؤدي أي هذا الحديث فيرويه منه، أي من هذا الكتاب. والرواية بضبط الكتاب معتبرة، وإن منع بعضهم الرواية من الكتاب. إذن لابد من صيانة هذا الكتاب من حين السماع إلى حين الرواية، ليكون على يقين من عدم إدخال أحد في هذا الكتاب ما ليس منه. فلا بد، بارك الله فيكم، من هذه الصيانة. فيتلخص أن الضبط ضبطان: ضبط صدر حفظه في قلبه، وضبط كتاب. نعم.
وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك.
وقيد أي في تعريف خبر الأحاد الحديث الصحيح لذاته بنقل عدل تام الضبط. لماذا قال الحافظ تام الضبط؟ وتامه كامله في حالتي التحمل والأداء، فأخرج من لم يكن كذلك كالمغفل وكثير الخطأ. قال إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، في الضبط، لأن أروى في ضبطهم يتفاوتون، فمنهم تام الضبط، ومنهم بارك الله فيكم من خف ضبطه، ومنهم من ضعف ضبطه. بعض الشراح قال في قوله في ذلك أي ضبط الصدر، والمعنى أنه لا يكتفى في الصحيح لذاته بمسمى الضبط على ما هو المعتبر في الحسن لذاته، وكذا في الصحيح لغيره يكتفى فيه بمجرد الضبط. وأما ضبط الكتاب فالظاهر أن كله تام، لا يتصور فيه النقصان، ولهذا لا يقسم الحديث باعتباره، وإن يختلف ضبط الكتاب باختلاف الكتاب. إذن تام الضبط أخرج ما لم يكن تام، وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا، كما تقدم معنا أن المقبول ينقسم إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول العدالة والضبط على أعلاها أو لا، فتام الضبط هذا في الرتبة العليا.
والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه.
بين قوله متصل السند، والسند تقدم تعريفه، والمتصل أخرج غير المتصل، المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق كلها من قسم الضعيف لا الصحيح لفقد هذا الشرط. طيب ما هو تعريف المتصل؟ قال: ما سلم إسناده من سقوط فيه. ما سلم إسناده، إذن الاتصال يكون في هذا السند، ويشترط سلامة الإسناد من سقوط راو فيه، أي في هذا السند، فيشمل ما إذا كان السقوط من أوله أو آخره أو أثناءه على ما تقدم، لأن قيد الاتصال أخرج غير المتصل، ومنه المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق. ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث، هذا بيان لسلامة الإسناد من هذا السقوط، يكون كل من رجاله، رجال هذا الإسناد، سمع ذلك المروي من شيخه، وتقيده بالسماع للأغلب. وقوله سمع ذلك المروي من شيخه مباشرة من غير واسطة، أو ممن أخذ عنه إجازة على المعتمد كما ذكره السخاوي وغيره. إذن شرط الاتصال أن يكون هذا الراوي مالك عن نافع عن ابن عمر، فمالك أخذ هذا الحديث الذي يرويه عن شيخه نافع، سمعه منه، ونافع سمع هذا الحديث من ابن عمر، وهكذا بارك الله فيكم. فمن هنا نعلم ضرورة شرط الاتصال، وقد ألف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك مؤلفات، وبينوا أن هذا الراوي سمع من الصحابة من فلان وفلان، ولم يسمع من فلان وفلان، وأن هذا لم يسمع من أحد من الصحابة إلى غير ذلك. فهنا الباحث في بحثه يأتي لهذه الكتب، مالك عن نافع عن ابن عمر، ابن عمر صحابي، يأتي إلى نافع مولى ابن عمر، ما حاله؟ ثقة ثبت، هل سمع من ابن عمر؟ نص العلماء على أنه سمع من ابن عمر، إذن تحققت هذه الشروط الثلاثة: العدالة، الضبط، الاتصال. ثم تنظر من روى عن نافع، مالك إمام حجة، سمع، نعم سمع، يذكرون هذا في كتب الرجال، وتمشي على هذا الأمر. ولهذا مثلا يعني مبحث الانقطاع ترى أنه أنواع، إما يكون مرسلا أو يكون منقطعا أو معضلا أو معلقا، هكذا الراوي هذا كان ضابطا ثم اختلط بآخرة فخلط، فالعلماء جاءوا إلى هذا الراوي ونظروا من سمع منه قبل الاختلاط فحديثه مثلا صحيح إذا كان في نفسه ثقة وإنما اختلط في آخر عمره، ومن سمع منه بعد الاختلاط فروايته ضعيفة للتخليط الحاصل وعدم الضبط، هكذا. تنظر في الكتب، كتب الرجال والجرح والتعديل، هل فلان هذا سمع من أم المؤمنين عائشة أم لا، فإن سمع تحقق شرط الاتصال، لم يسمع إذن منقطع باعتبار أنه لم يسمع، وهكذا. فالبحث في الإسناد يحتاج إلى روية، ويحتاج إلى نظر ومداومة عمل، يكتسب الطالب بعون الله وتوفيقه ملكة تعينه بإذن الله تعالى على الحكم الصحيح. أما عدم الشذوذ وعدم العلة، هذا بجمع الطرق، تجمع الطرق، فالحديث الذي لم تجمع طرقه لم تتبين علته إن كانت فيه علة. مثال ذلك أن تأتي إلى إسناد ظاهره الصحة، يروي ثقة عن ثقة، وتحقق شرط العدالة والضبط، وتحقق شرط الاتصال، فتأتي تقول هذا حديث صحيح، طيب هذا رواه مرفوعا. إذا جمعت الطرق لربما وجدت الأئمة الثقات الكثيرين أو العدد الكثير عن هذا الشيخ نفسه الذي روى عنه هذا الراوي الحديث مرفوعا، الجمع هذا رواه موقوفا، فتكون رواية المرفوع أو الرفع معلولة، لأن هذا الراوي خالف الجمع الكثير، خالف الجمع الكثير. تقدم معنا في حديث أبي هريرة فليرقه أنها شاذة، شذ بها من؟ علي بن مسهر، خالف الثقات. هكذا رواية أخراهن، أولاهن أو أخراهن، هذا كيف عرفنا هذا؟ بجمع الطرق. يأتي طالب العلم إلى هذا الحديث، يذهب إلى كتب التخاريج، يخرج هذا الحديث، ينظر في أسانيده ويقارن، ينظر إن وجد مخرجا للحديث فالحمد لله، لم يجد نظر في هذه الطرق، فإن كانت متفقة فهي كذلك، وإن كان فيها الاختلاف بين الوصل والإرسال أو الرفع والوقف، هنا تكون المباحث هل هناك ترجيح لأحد الأمرين عن الآخر أو أنه يحمل على الوجهين، مسائل تأتي إن شاء الله. قال: والسند تقدم تعريفه والمعل لغة ما فيه علة. المعل لغة ما فيه علة، واصطلاحا أي في هذا الفن علم الحديث ما فيه علة خفية قادحة. عندنا العلة علتان، علة ظاهرة وعلة خفية. فالعلة الظاهرة لا يقال أنه حديث معل، مثاله حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة. إذا نظرت في الإسناد وجدت العلة ظاهر في عبد الله بن لهيعة، ما يقال هذا حديث معل، لا، يقال هذا حديث ضعيف. ولهذا قيد الحافظ هنا العلة بالخفية، ما فيه علة، أخرج ما لا علة فيه، هذا المقبول. والعلة علتان، ظاهرة وخفية. الظاهرة أمرها ظاهر كاسمها، والخفية التي لا تظهر إلا بجمع الطرق فهي مستترة. ولهذا ألف شيخنا عليه رحمة الله كتابه الطيب النافع أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ومن جملة ما ذكر حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. طريق وهب بن منبع عن جابر. ابن معين يقول: وهب لم يسمع من جابر. إذا جئت إلى كتب الرجال رأيت إسناد هذا الحديث ثقات، لكن بالنظر بالجمع في كلام الأئمة اتضح لنا علة خفية، وهو أن هذا الراوي لم يسمع من هذا الراوي، فلم يتحقق شرط الاتصال، لم يتحقق شرط الاتصال. فقوله خفية لإخراج الظاهر. نعم. قال: واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. هذا قيد ثاني. قيد الأول علة، وتكون خفية وتكون قادحة، لأن من العلل ما لا تكون قادحة فيحمل الحديث على الوجهين. يأتي جمع من الرواة عن شيخهم فيرون هذا الحديث مرفوعا، يأتي الجمع الآخر فيرونه موقوفا عن نفس الشيخ. نأتي إلى طرق الترجيح، لا مرجح. إذا حصل الترجيح فالراجح هو المحفوظ والمرجوح هو المعل. إذا لم تحصل ولم يحصل عندنا الترجيح فهنا يحمل على الوجهين، كأن يكون هذا من رواه مرفوعا أئمة ثقات عن شيخهم، ومن رووه موقوفا كذلك، فيقال إن هذا الراوي تارة نشط فرفع الحديث وأخرى أوقفه، وأخرى أوقفه. ولهذا قال علة خفية قادحة لإخراج العلة غير القادحة. والأمثلة بارك الله فيكم كثيرة في هذا الباب. طالب علم الحديث يركز غالبا في هذا بعد إتقان النظري على المبحث العملي. فأنا أنصحكم الآن، الحمد لله نحن في ثالث كتاب في هذه السلسلة، أن الطالب يجعل له يوم الجمعة مثلا ساعة لبحث الأحاديث. كيف؟ أول شيء ابدأ بالسهل، كتب كتاب البخاري ومسلم. فالإنسان يتدرب على الطرق، على حتى يعرف الكتب، وينظر ما هي الكتب على الصحيحين في الرجال، في المعلقات، في الشروحات، المستخرجات، فيعرف مثلا، ثم يأخذ حديث. قدنا مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، دون الرجوع إلى الوسائل الإلكترونية هذه السهلة، تكون عنده المكتبة الشاملة في الكمبيوتر أو المكتبة الشاملة في الجوال، ويبدأ استعين بالله. مثلا بدأ يبدأ بتقريب التقريب للحافظ أو تهذيب أو التهذيب. نعم. وهكذا ينظر ويعتاد، ينظر إلى حكم الحافظ مثلا قال ثقة، يرجع إلى كلام أئمة الشأن وهذا المبحث سيأتي معنا إذا بدأنا في سلم الجرح والتعديل، بمعنى ما قول الإمام مثلا البخاري إذا قال منكر الحديث أو فيه نظر أو سكتوا عنه إلى آخره، ما معنى هذا؟ فمعرفة ألفاظهم وما تدل عليه تعين تقسيمهم إلى طبقات ثلاث كما سيأتي. لكن الآن بادئ بدء الاقتصار على حكم الحافظ في التقريب، ويتعود الطالب على التخريج. كل جمعة حديث حديثين في خير وبركة، الجمعة الثانية نفس الشيء، الثالثة الرابعة، وبعدها يترقى شيئا فشيئا. يعني كان البحث في الأول في الصحيحين، بعدها ينتقل إلى السنن، بعد السنن إلى المسانيد، بعد المسانيد إلى المعاجم، تتكون عنده معلومات وتجتمع الفوائد بإذن الله رب العالمين. يعرف مثلا ما هي الكتب المؤلفة في رجال الكتب الستة، ما هم أي ما هي الكتب في مثلا مشايخ الطبراني، أين الرجوع مثلا إذا أردنا مشايخ ابن جرير، لأن الإسناد بارك الله فيكم من أوله إذا كان نازلا تحتاج إلى الرجوع إلى بعض الكتب. أما الإسناد العالي فالحمد لله الرجال متوفرون، وهذا تراه غالبا مشايخ ابن أبي حاتم ترجم مثلا للجرح والتعديل. فالملكة هذه التي يكتسبها الطالب لابد أن تكون عمليا. في البداية ستجد صعوبة، وكيف أخرج والحديث هذا والراوي هذا فيه خمسة ممن يسمون مثلا محمد وهذا كذا، لكن مع الدربة والاستمرار انتهيت من البحث، أعرض بحثك على كتب الأئمة الثلاثة المحدثين ربيع الألباني مقبل، وافقت الحمد لله، هم اختلفوا فأخذت بقول أحد منهم وهكذا. طيب ابدأوا، لأننا إن شاء الله إذا انتهينا من النزهة وفتحنا التدريب سيكون في يوم في الأسبوع درس في البحث، سيكون في الأسبوع درس واحد في البحث، بحيث أن الطالب بعدها تنتقل إلى الآثار، ما هي الكتب التي تعنى بالآثار المسندة، كتب الآثار في التفسير، كتب الآثار في العقيدة، كتب الآثار في الفقه، هذه كلها لها كتبها. والطالب إذا عرف الكتب وتدرب على قواعد الفن سهل عليه الحكم بإذن الله. الحمد لله رب العالمين.